بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آخر ما تذاكرنا معكم في شرح الألفية في كتاب زكاة الفطر، ما هو مقدار الصاع؟ فما مقدار الصاع النبوي؟ نعم، 5 أرطال وثلث رطل العراقي. كم ضبط بالأمداد؟ متفق عليها 4 أمداد، والمد حفنة الرجل المعتدل، تدل الخلقة. وكم ضبط بالوزن الحالي؟ أي أكثر ما ضبط به 3 كيلو، وهو تقدير الإمام بن باز رحمه الله. طيب، مسألة، هذه مسألة إن شاء الله نختم بها كتاب صدقة من تدفع لهم زكاة الفطر؟ من هم الذين تدفع لهم زكاة الفطر؟ قلنا اختلف في مصرف زكاة الفطر، فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن مصرفها مصرف زكاة المال. إذن الجمهور يرون أن مصرف زكاة الفطر هي مصرف زكاة المال، يعني الأصناف 8، هذا قول الجمهور. واستدلوا بعموم الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، يعني الأصناف 8. وذهب الإمام مالك وذكره صاحب مواهب الجليل بقوله: وإنما تدفع لحر مسلم فقير. يعني ذهب الإمام مالك رحمه الله، خالف الجمهور وذهب إلى أنها تدفع لصنفي الفقراء والمساكين فقط خاصة، هو قول الإمام مالك، ونص عليه صاحب مواهب الجليل وهو من كتب المالكية. قال: وإنما تدفع لحر مسلم فقير. اشترط الحرية والإسلام والفقر، يعني أخرج بقية الأصناف الذين هم العاملون عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، خرجهم من هذا الاعتبار. قلنا: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما، وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة. الكفارة لمن تدفع؟ فقراء المساكين فقط، ليست مثل زكاة المال. زكاة المال بيّن الله أصنافها 8، لكن الكفارات الفقراء المساكين، سواء كفارة اليمين أو كفارة المجامع في نهار رمضان أو ما يتعلق بغيرها من الكفارات. قال ابن مفلح: قال: ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما، وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطى منها من المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل. إذن ماذا استفدنا؟ استفدنا أن شيخ الإسلام قوى هذا القول وقال: أي نعم، قول الإمام مالك، وأنه أقوى في الدليل. قال ابن مفلح، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية صاحب كتاب الفروع، والذي يستفيد منه حتى ابن القيم ينقل عن ابن مفلح اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية. قال ابن مفلح: قال شيخنا، من يقصد شيخه؟ بن تيمية: لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في المؤلفة والرقاب وغير ذلك، هذا كما في كتاب الفروع. وقال الإمام ابن القيم، هذا إضافة أيضا، هو اختيار ابن القيم، وكان من هديه، ذكر هذا في كتابه زاد المعاد، يقول من هديه وكان من هديه تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف 8 قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف 8. إذن قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح ابن القيم، وهو أيضا قول الشوكاني. قال الشوكاني: وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة،
واضح.
قال علام العثيمين رحمه الله: هناك قولان لأهل العلم، وهما: الأول أن تصرف مصرف بقية الزكوات حتى المؤلف قلوبهم الغارمين، وهو مذهب إليه المؤلف، أي صاحب زاد المستقنع، وهو من الحنابلة، أو القول المشهور عند الحنابلة. الثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: ومصرفها الفقراء والمساكين. إذن انتهينا هذا القول هذا من عدل العلماء وانصافهم، ولا مذهبهم حنابلة كان مفترض يأيدوا قول الإمام أحمد، لكن هم يرجحون الدليل، هم لا يتعصبون، وهذا واقع في كثير، حتى أن بعض المتعصبة يعتبرون ابن عثيمين وابن باز هذا خربوا المذهب، لأنهم لا يتقيدون بنصوص المذهب، يتقيدون بنصوص الكتاب والسنة. فإذا هذا قول الإمام مالك هو الراجح في المسألة هذه، وهذا من فائدة عدم التعصب المذهبي، لما يكون عندك نظرة واسعة للأئمة جميعا وعندك استعداد نفسي أنك ترجح ما يدعمه الدليل، سواء قال به مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي، كما قد مرت معنا من مسائل لسنا متمذهبة، نحن أحيانا رجح قول أبو حنيفة، أحيانا قول الشافعي، أحيانا قول مالك، أحيانا قول أحمد، إذن إذا صح الحديث فهو مذهبي، والذي هو أقرب إلى الدليل هو المذهب. ما هو الأقرب إلى الدليل هنا؟ أنها أشبه ما تكون بالكفارات، كفارة عن ماذا؟ عن ما يحصل للصيام من الرفث والفسوق، فهي كفارة، فهي تأخذ حكم الكفارات، والكفارات معلوم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرجها للفقراء والمساكين، بل نص القرآن على ذلك، إطعام عشرة مساكين، نص على صنف ماذا؟ المساكين. وأيضا من الأدلة على ذلك عمل الرسول والصحابة، فكان هذا الأقوى دليلا. مسائل متفرقة في زكاة الفطر، هذا الآن مسائل غير الذي تضمنها النظم، هذا الآن انتهينا مما تضمنها المنظومة، مسائل متفرقة. مسألة، هذه المسائل ذكرناها من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، قال مسألة، قال إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته، يعني من هو الذي تجب عليه الزكاة؟ ما يشترط، هل يشترط أن يملك نصاب؟ لا يشترط. قال إذا كان عنده فضل، إيش معنى فضل؟ زائد عن قوت يومه وليلته، قوت يومه وليلته، افترض أن قوت يومه وليلته صاع، عنده اشترى مقاضي من السوق يكفيه لليوم الثاني، شيء من الطعام من البر من الدقيق، عنده قوت يوم وليلته هو وعياله، الزائد عن قوت اليوم والليلة يخرجه في صدقة الفطر. انظروا إلى دقة العلماء بقدر الزائد الذي عندك، إذا ما عندك إلا صاع خرجه عن نفسك كفى، وبقية العائلة سقطوا عنك ما يجب عليه، إذا عندك مدين تخرجه على الأقرب، فالأقرب كما سيأتي معنا في تفصيل العلماء. قال إن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها ولا يعتبر في وجوبها نصاب، وبهذا قال أبو هريرة من الصحابة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن السيرين والزهري ومالك وابن مبارك والشافعي وأبو ثور، يعني خالف أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة خالف في هذا المسألة، فقال يشترط لها النصاب، أن يملك نصابا كما يملك بقية الطعام، يعني يحتاج 60 صاع من الطعام. وقال أصحاب الرأي يقصد أبا حنيفة لا تجب إلا على من يملك 200 درهم أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. أولا ما جاء بهذا اللفظ، النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، هذا الوارد ثابت، ولو ثبت هذا النص كان المراد به الصدقة النافلة، لقوله وابدأ بمن تعود، ابدأ بمن تعود، وليست الصدقة الواجبة، وليست في الصدقة الفطر. قال والفقير لا غنى له فلا تجب عليه، ولأنه تحمل له الصدقة فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها، هذا خطأ كما سمع اجتهاد. إذن هذه المسألة الأولى، مسألة الأولى أنها تجب على من ملك فضلا عن قوت يومه وليلته يوم العيد، وهذا قول جمهور العلماء بما في ذلك سمى عددا من الصحابة، وهذا الواضح الذي جاء به أيضا الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الحر والعبد الصغير والكبير والذكر والأنثى، هذا ليس كلهم أغنياء. وقال رحمه الله هذه مسألة أخرى هي متفرعة عن المسألة الأولى، وإذا لم يفضل إلا صاع عنده قوت اليوم بس ما بقي معه زائد عن قوت اليوم إلا إيش؟ صاع واحد، ماذا يصنع به؟ قال وإذا لم يفضل إلا صاع أخرجه عن نفسه، الدين يسر لكن ما هو بكيفك أنت. قال فصل وإذا لم يفضل إلا صاع أخرجه عن نفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعون، فإن فضل آخر صاع آخر أخرجه عن امرأته، كيف الترتيب؟ أخرجه عن امرأته لأن نفقتها آكد، يطعمها مما طعم تكسوها مما اكتسيت، لأنه نفقتها عليه، وانظر كيف قدم نفقة على المرأة أقدم من نفقته على أبيه وأمه، أي في هذا أنها تجب عليه. إنسان فضل من قوت يومه وليلته صاعان لنفسه والثاني عن زوجته، وإذا لم يبقى عن أبيه وأمه سقط عنه بالكلية، وإن استطاعوا أن يخرجوا عن أنفسهم أخرجوا عن أنفسهم بهذه الحيثية. قال: فإن فضل آخر أخرجه عن رقيقه، يبدأ بمن هو أحوج الناس إليه وإلى نفقته ومن هو في ذمته لوجوب نفقتهم في الإعسار. فإن فضل آخر أخرجه عن ولده الصغير، ولده الصغير إذا كان عنده صغير وكبير، كبير يقوم على نفسه يذهب يخرج صدقة الفطر عن نفسه، يبدأ بالصغير لأن نفقته منصوص عليها ومجمع عليها بهذا الترتيب. وفي الوالد والولد الكبير وجهان: أحدهما يقدم الولد لأنه كبعض المنفق المتصدق، والثاني الوالد لأنه كبعض والده، الأول باعتبار الفرع والثاني باعتبار الأصل، وتقدم فطرة الأم على فطرة الأب لأنها مقدمة في البر ولأنها ضعيفة عن الكسب، ويحتمل تقديم فطرة الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، والراجح الأول تقدم الأم. المسألة هنا ليست بالأحقية، إنما هي بالأضعف فالأضعف، الذي يمتلك كسبا والذي يستطيع يكتسب أو لا يستطيع أن يكتسب. ولهذا بدأ بالزوجة الضعيفة الذي هي مرعية، ثم بالرقيق، ثم بالولد الصغير، ثم بالأم، ثم بالولد الكبير، ثم بالوالد، وهكذا. وفيهما تقديم من نسبة اختلاف الولد والوالد، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب على ترتيب العصبات في الميراث. هذا من باب الفائدة، الناس كانوا في شحة من قبل، أما اليوم تجد الفقير الذي تصدق له يستطيع يخرج عنه وعن أهل بيته جميعا. نعم، هذا الفقير الذي مصنف فقير أو مسكين. من هذا الفقير أو المسكين الذي لا يجد قوت يومه وليلته؟ إلا ما ندى، ما ندى، احنا قلنا إلا ما ندى. نعم، يوجد إنسان ناس لا يجد قوت يومه وليلته، لكن هذا قليل، وخاص أكثر ما يوجد هذا في المتعففين، في المتعففين. وأما الذي قد تعود المسألة هذا ربما عنده مخزون أكثر منك أيها المتصدق. وقال رحمه الله، هذا مسألة أخرى: وإن دفعها إلى مستحقها فأخذها آخذها إلى دافعها، يعني رجعها عليه صدقة. نعم، أنا الآن أخرجت صدقتي إليك وأنت أخرجتها إلي، صح ذلك إذا كان كلانا يشترك في اسم الفقر والمسكنة، لكن أنت أنا مثلا بأعطائك لي وجدت ما يفضل عن قوت يومي وليلتي فأخرجت إليك لكونك وجدت ما يفضل عن قوت يومك وليلتك، أجزأ هذا. قال: جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته، حتى لو عادت لك صدقتك بعينه، مثلا أخرجتها إلى الإمام سواء كان ولي الأمر أو أخرجتها إلى إمام الحي أو إمام المسجد أو إمام يعني شخص عقلته في ذلك أو كلته، جمعت عنده ثم أخذها فوزعها بين الفقراء والمساكين، فتفاجأ صاحبنا أن نفس صدقته عادت إيش إليه، فهنا يجوز له أن يأخذها لأنه لم يعد في الهبة، إنما عادت إليه بعد أن انتهت من ملكه وانتقلت من تصرفه وصارت في تصرف الآخرين وعادت إليه، يجزه ذلك. قال: فعاد الإنسان صدقته، اختار القاضي جواز ذلك. قال: ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد، إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا، إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد هذا يقول لا نعلم فيه خلاف، لأنه صرف صدقته إلى مستحقها فبرئ منه كما لو دفعها إلى واحد، وما إعطاء الواحد صدقة الجماعة فإن الشافعي ومن وافقه أوجبوا تفرقة الصدقة إلى 6 أصناف ودفع حصة كل صنف إلى 3 منهم على ما ذكرنا قبل ذلك. والصحيح على أنه إن دفع ما يستحقه الجماعة إلى واحد أو ما يستحقه الواحد إلى جماعة أجزأه ذلك، ولا يلزم أن يفرقها في أكثر من مسكين. مثلا واجب عليك وعلى أهلك مثلا كيس من الدقيق أو الأرز 50 كيلو، لا يشعر أن تبحث عن 4-5 مساكين، اعطيها مسكينا واحدا، وهكذا. آخر مسألة، مسألة إخراج الصدقة عن الجنين، نحن اتفقنا على أنها تخرج عن من كان حيا صغيرا أو كبيرا، هذا لا خلاف فيه. فمن غربت عليه لا قبل غروب الشمس كان حيا، ولد وقت الوجوب، وأما بعد الوجوب معناها أنه ما عاش في رمضان، ما تجب في حقه، لكن قبل غروب الشمس ولد له مولود يخرج عنه صدقة الفطر. لكن الجنين في بطن أمه هل يخرج عنه وجوبا؟ لا. استحبابا نعم، لما جاء ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخرج صدقة الفطر عن الجنين في بطن أمه استحبابا، نص عليه الإمام أحمد وغيره، وهو ترجيح الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وترجيح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وذكره ابن قدامة في المغني في هذا المسألة. قال: ومن أخرج عن الجنين فحسن. وكان عثمان رضي الله عنه يخرج عن الجنين، والمذهب أن الفطرة غير واجبة على الجنين، يعني معناه أنه مستحب، وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، يعني شبه إجماع أنه ليس بواجب. لكن هل يستحب؟ نعم يستحب، إن كان حصل له تأخر لعارض، ولا يتعمد الإنسان ذلك كما يصنعه كثير من الناس، يكون قد ركز في رأسه فقير معين. أخي ما الفقراء ما هم محصورين الفقير المعين الذي في رأسه، خرجها. لكن إن حصل له تأخر من نفسه، عادة أنه يستطيع أن يأخذها يوم العيد، بالأصل أنه يستطيع يتمكن لأنها تخرج يوم العيد، فحصل له تأخر أو نسي أو ذهول وما أخذها إلا بعد العيد أجزأ كذلك ما دام قد أخرجتها في وقتها. لكن إذا كنت تتيقن أنه لن يتمكن من أخذها إلا بعد خروج الوقت، فبحث عن مسكين آخر يتمكن من إخراجها في نفس الوقت. نعم، إذا تيقنت أنه لا يستطيع أن يأخذها في الوقت المحدد، الآن مثلا أعطيت دفعت صدقة مالك، صرت الإنسان بينك وبينه محافظة بعيدة، قلت له خلاص صدقة الفطر في البقالة الفلانية والمحل الفلاني، أن تعرف مستحيل لو أنه جاء ذلك الوقت إلى المكان ما أدركه الوقت، بقي يومين ثلاثة أيام جاء أخذها، هنا ما خرجت صدقة الفطر. لكن لو أخرجتها إلى إنسان بنفس الحي بنفس المكان نفس المدينة، صدت له شخص مثلا في الشيخ في مكان ما من الأماكن، قلت له اذهب إلى الصدقة لمكان كذا وكذا، يعني عادة لو أتى لأخذها في الوقت المعلوم، لكنه ذهل أو نسي أو انشغل فلم يأخذها إلا بعد ذهاب الوقت، فتكون صدقتك صحيحة إن شاء الله. بهذا القدر نكتفي، والمؤذن يؤذن.